يقول السائل: هناك شبهة يرددها البعض، وهي أن الإمام البخاري رحمه الله إذا جرح الرواة لم يتعد بجرحه أن فلان متروك أو لا يؤخذ حديثه، وهل هذا هو منهج الإمام البخاري؟
مرة ثانية يا ربي طول لي عمرك.
نعم. يقول: هناك شبهة يرددها البعض، وهي أن الإمام البخاري إذا جرح الرواة لم يتعد بجرحه أن فلانا متروك، هو يقول طبعا أنا أصحح، أو لا يؤخذ حديثه، وهل هذا منهج الإمام البخاري؟ بدنا أقول لك ما فهمت من السؤال، أعيد صياغته.
ما عندي شك.
نعم. أعتقد والعلم عند الله أن السائل يريد أن يعني لطافة يعني ألفاظ البخاري رحمه الله في الجرح، وكأنه يريد بذلك التعريض بأن هذا الأمر هو الأمر الذي ينبغي أن يكون يعني مطلوب دائما وأبدا، هذا الذي يعني يظهر، لأنه ساق السؤال مصدرا إياه بقوله شبهة، فكأن هذا مراده، والله أعلم. نعم.
وما دام أن السؤال احتمل وجهين، وجها ظاهرا ووجها محتملا، أن يكون السؤال عن منهجية البخاري في تعاملي مع الرواة، فأنا سأنطلق إلى الوجه، إلى الوجه الذي هو بعيد عن مقصود السؤال، أو ما يمكن أن يكون إشارة إلى ما تفضل به الشيخ أحمد السبيعي، بأن نحمل السؤال من جهة على طريقة البخاري في التعامل مع الرواة.
سلامتك.
ومن جهة أن نحمله على المعنى الذي تفضل به الشيخ أحمد حفظه الله. أقول: منهج البخاري في جرح الرواة أن طريقته في جل ألفاظه أنه يميل إلى الألفاظ التي ليس فيها كما يقال شيء من الألفاظ التي قد يعني يترك ذكرها، كأن يقول كذاب، دجال وما أشبه ذلك، لكن يقول سكتوا عنه، سكتوا عن حديثه، تركوا حديثه إلى آخره. والإمام البخاري لما كان في استعماله لهذه الألفاظ قد يتوهم من بعض ألفاظه غير مقصوده، كأن يخفف العبارة في الظاهر، فمن لا يعرف مقصوده لا يرى فيها جرحا شديدا، فأبان البخاري عن مقصوده فقال: كل من قلت فيه سكتوا عنه وعن حديثه فلا يحل الرواية عنه، أي أنه ضعيف جدا. لذلك ها هنا أمران جمع بينهما الإمام البخاري: الأمر الأول أنه يأتي بالعبارات التي ليس فيها التشديد، وقد استغنى عن تلك العبارات الشديدة بما بينه حين قال: كل من قلت فيه سكتوا عنه فلا يحل الرواية عنه، أي أنه منكر الحديث جدا. لذلك إذا قال البخاري في أحد الرواة سكتوا عنه فيه نظر فإنه يكون من أشد ألفاظ الجرح. فراعى البخاري هذه الطريقة وسلكها، هذا أولا. ثانيا أنه قد صح عن البخاري بالتتبع أنه قد يخرج عن هذه الطريقة أحيانا ويأتي بألفاظ شديدة، كأن يذكر يكذب، رموه بالكذب وما أشبه ذلك. هذا موجود، لمن تتبع كلام البخاري يجد هذا، ولكنه على وجه القلة في طريقة نقد البخاري في حكمه على الرواة. بل إن البخاري نفسه هو الذي طعن في بعض من ينتسب إلى العلم ممن يطلق غير البخاري عليه الإمامة، ورماه البخاري بالبدعة وقال كان مرجئا وكان كذا وكان كذا، حتى أنه سمى بعض من وثق في الحديث نسبه إلى البدعة وقال كان يرى الإرجاء وكان مرجئا وكان يرى رأي الخوارج وكان يرى السيف وما أشبه ذلك من عبارات البخاري. هذا إذا أبقينا السؤال دون النظر إلى ما وراء ذلك. ننتقل الآن إلى ما أشار إليه أبو محمد الشيخ أحمد السبيعي، إلى أن بعض الناس قالوا لما لا تتلطفون، يقصدون العلماء، يقصدون أهل السنة، يقصدون أشياخ السلفيين، حين تحذرون من أهل البدع والانحراف فتأتون بالعبارات الشديدة المنفرة، وهل اقتديتم بإمام السنة في زمانه الإمام البخاري بأن لا يستعمل مثل هذه الألفاظ وإنما يستعمل كذا وكذا، مع ما تقدم عن البخاري نفسه من الباب الآخر؟ أقول إن علماء السنة أقول إن علماء السنة تنوعت طرائقهم، وكل سلك ما يرى أن غيره قد كفاه. وسأضرب الآن مثالا بشيخ البخاري، ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد لو نظرنا في كلامه في الجرح والتعديل، وهو شيخ البخاري وعلى يده تعلم البخاري، ومن علم أحمد نهل البخاري، ولذلك لما سئل أحمد من الحفاظ قال فتية وردوا علينا منهم، وذكر محمد بن إسماعيل البخاري. فأحمد أستاذ البخاري وأستاذ مسلم، وأحمد هو من هو في أبواب الورع. فإذا نظرت إلى الكتاب الذي هو مطبوع الآن، بحر الدم، في من ذكره أحمد بمدح أو ذم، هكذا يا أبا محمد، هذا كتاب موجود مطبوع بهذا العنوان، خذه إن كنت متخصصا وتأمل كلمات أحمد بن حنبل، فتجد أن أحمد يقول فلان كذاب، ويسأل عن بعض من ينتسب إلى السنة ويدعى أبا ثور فيقول له من اسمه نصيب، ويسأل عن الكرابيسي يقول جهمي خبيث،
ويسأل عن أمثال هؤلاء فيقول دجال كذاب. فإذا ارتقيت وجاوزت أحمد حتى جئت إلى طبقة مالك فتجد أن مالكا يطلق من العبارات ما هو معلوم، ومن ذلك حين تكلم عن بعض الرواة وهو محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة فقال دجال من الدجاجلة. فإذا ارتقيت وعلوت كما يعلو بنا شيخنا أبو العباس حين علا بنا إلى الاستدلال بقول ابن عمر في المتغلب، فإذا ارتقيت إلى الصحابة تجد عند البخاري قيل لابن عباس إن نوفا يقول إن الخضر الذي جاء في القرآن ليس خضر موسى، فقال ابن عباس كذب عدو الله، فنسبه إلى أمرين، إلى الكذب وإلى أنه عدو لله. هذا نوف هو من الزهاد ومن المنتسبين إلى العلم، ولكن لما رأى ابن عباس أنه قد أدخل نفسه فيما لا يعلم رماه بالكذب وقال كذب عدو الله. ترى لو جاء بعض من ينتسب إلى السنة والأثر من أئمتنا فقال عن رجل أفسد في الدين ما لم يفسد وما لم يخطئ فيه نوف، فقال بعض أئمتنا فلان عدو الله، أنا أعتقد الدنيا ستفجر. كيف تقول عن مسلم عدو الله؟ هذا ابن عباس يطلقها. فإذا نزلت إلى أحمد بن حنبل في قصة له مع بعض أنسابه وأهله فقال أي عدو الله صنعت كيت وكيت، ويطلقها أحمد على بعض أقربائه لأنه فعل ما لا ينبغي له فعله مما لا يجوز. إذن أين ورع ابن عباس؟ فإذا جاوزت ابن عباس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاوزت ابن عباس إلى أشياخه إلى عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين قيل له إن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، وعند مسلم قاتل الله سمرة. فإذا جاوزت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي في الرجل صاحب الشجة الذي جاء وسأل فرأى في سؤاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له لا نرى لك من رخصة، فذهب الرجل فاغتسل ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك على من أفتى بغير علم حين ترتب على فتواهم ضرر، وقال قتلوه قاتلهم الله. إذن يترك كل هذا ويترك كل هذا البيان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن أصحابه، ثم يقال لماذا لا تلينون الألفاظ كما فعل فلان وفلان؟ هذا في الحقيقة لا يصدر إلا من أحد رجلين، إما جاهل فبابه أن يتعلم، وإما طاعن فبابه أن يحذر منه. الشيخ ابن باز لم يكن له باب في الجرح والتعديل، هكذا يصفون ابن باز؟ إذا لم يكن الإمام ابن باز من أئمة الجرح والتعديل فلا أعلم في باب الجرح والتعديل إماما. ابن باز رد على أهل البدع، لكن ألفاظه تختلف عن ألفاظ بعض إخوانه في التعامل في إطلاق الألفاظ، مع أنه نفسه حين سئل عن المسعر وذكره فوصفه بأنه خبيث. إذن ليس من الضروري أن العالم يسلك في إطلاق الألفاظ مسلكا واحدا وطريقة واحدة ما دام أنه يجد أنه كفي بغيره، فيستعمل من الألفاظ ما يراه مناسبا وقد كفاه غيره. فلا هؤلاء الذين أطلقوا الألفاظ التي فيها شدة استنكروا على البخاري طريقته، ولا البخاري استنكر على هؤلاء طريقتهم، بل يأخذ بعضهم من بعض ويقوي ويؤيد بعضهم بعضا، وإنما كل يستعمل من اللفظ ما يرى أنه يتحصل به المقصود الشرعي. هذا ما يحضرني في هذه المسألة، والله أعلم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. يعني ليس من نافلة القول أو من تتمته أن البخاري رحمه الله قال أنه لم يروي في الصحيح إلا من قال أن الإيمان قول وعمل، هذا البخاري، فلماذا تستدل بشيء من فعله وتترك شيئا آخر؟ أليس الإمام البخاري رحمه الله هو المصنف لخلق أفعال العباد والرد على أهل البدع؟ أما الشيخ بن باز رحمه الله أليس هو القائل عن الكوثري المجرم الخبيث؟ أليس الإمام بن باز رحمه الله هو الذي اشترط على عبد الرحمن عبد الخالق أن يعلن توبته في الصحف في السعودية والكويت؟ اشترط عليه هذا الأمر مما لم يفعله إلى الآن. نعم. الآن ننتقل إلى الشيخ أبي العباس في سؤال يعني يتكرر، وسبق أن سألنا الشيخ خالد عنه، فلذلك أحيله إلى الشيخ أبي العباس حفظه الله. يقول القائل: ما هو الموقف ممن يطعن في تلاميذ علماء السنة ويزعم أنهم على غير طريقة الشيخ ربيع، ثم ينتقي بعض يعني المنتسبين إلى العلم من غير العلماء المعروفين بالسنة ويحيل إليهم كثيرا أكثر مما يمكن أن يذكره بالنسبة لعلماء السنة؟
جزاكم الله خيرا. نسأله هذا السائل أو من كانت هذه حالة، إن ظاهر السؤال أنه يفرق بين الشيخ ربيع وبين طلبته، وأنهم ليسوا على طريقة الشيخ ربيع، وهل رضي هو الشيخ ربيع عن طريقته التي هي طريقة العلماء والأئمة من قبله ولا يرضاه، ولكن هذا أسلوب يمشون عليه كما ذكر سيجزي رحمه الله قديما وحديثا موجود هذا الشيء. لما أراد بعضهم أن يطعن الإمام أحمد قال: الإمام أحمد رجل صالح ولكنه بلي بتلاميذ وأصحاب سوء هم الذين يقولون ويقولون. قالوا الحقيقة أنه لم يجد وسيلة للتحذير من دعوة الإمام أحمد رحمه الله، ولم يجرؤ أن يصادمه وجها لوجه، فلجأ إلى مثل هذه الطريقة. وأولا أننا مأمورون بالإخلاص لله تبارك وتعالى والصدق مع الله عز وجل فيما نأتي وما نذر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فهذا يدلك على عظيم أثر الصدق مع الله تبارك وتعالى. الذي يستقيم على السنة هو صادق في استقامتها، لا بد أن يكون ولاؤه لعلماء السنة وحملتها من طلبتهم، وأن يكون مظهرا لهذا الولاء صادقا فيه، وأن لا يكون انتقائيا فيغفل ذكر علماء السنة القائمين في وجه أهل الأهواء والبدع، ثم يختار عالما من علماء السنة لا اشتغال له في هذا الباب، لأنه ليس بلازم أن كل عالم من علماء السنة يكون معرفته بأهل الأهواء مستوية، هذا ما هو صحيح وله بواقع على مر التاريخ. أشار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في موضعين، الموضع الأول في كتاب الإيمان أشار إلى جواب لبعض علماء السنة يتعلق بالمرجئة وبعض الفرق، وكان في الجواب خفاء بعض مسائلهم، فذكر رحمه الله أن هذا العالم ليس بمعرفة بهذه الأقاويل وبحملاتها كالإمام أحمد بن حنبل، لهذا كان جواب أحمد بن حنبل رحمه الله أوسع وأشفى، لأنه اشتمل على بيان حقائقهم. فعلماء السنة يتفاوتون في معرفة الفرق وأخبارها. ولهذا أيضا ذكر في الموضع الثاني رحمه الله تعالى في الفتاوي غيرها على أن بعض البلدان يتميز علماؤها بمعرفة أقوالهم، فقال فعلماء العراق وخراسان لهم من الفتاوى التفصيلية في الجهمية والرد عليهم وبيان أقوالهم تفصيليا ما لا يوجد لعلماء السنة في المغرب، لأن البدع كانت في بلدانهم ولأنهم اشتغلوا بنقضها وردها، فعرفوا من التفاصيل والحيل ما لم يكن قد بلغ علمه لإخوانهم في بلاد أخرى. فكونه يذهب يترك علماء السنة الخبيرين بدروب هذه الأهواء، ها هو الشيخ مقبل على جلالته وعلى شدة حربه على الهواء والبدع اقتداء منه بالسلف الصالح وامتثالا منه لنصوص الكتاب والسنة، إلا أنه كان يقدم الشيخ ربيعا عليه في هذا الباب ويقول رحمه الله تعالى إن الشيخ ربيع أن أب للدعوة السلفية، ويقول من قال فيه بأنه حزبي فسيظهر لكم اليوم أو غدا أو بعد غدا بأنه حزبي. وكان الشيخ ربيع يخبر الشيخ مقبل بانحراف بعض الطلاب الذين يجلسون تحت قدمه، ويقول له عندك تلامذة سروريون منهم فلان وفلان، عندك تلامذة قطبيون منهم فلان وفلان. فجرى بعد ذلك الاتصال بينه وبين الشيخ ربيع في هذا، فالمقصد أنه سلم له وهو أستاذ في الباب. فإذا كان هذان وهو محدث كبير وله جهود معروفة وردود معروفة، إلا أنه رغم هذه الكمية الكبيرة من الجهود والمعلومات إلا أنه إذا جاء عند تقدم الشيخ ربيع في هذا الباب يسلم له ويترك. فمن هو يصل إلى مثل درجته من هؤلاء؟ فكونك أنت تأتي إلى علماء السنة الواضحين بالسنة والدعوة إليها ومعرفة الفرق ولهم في ذلك تخصص واعتناء، فتغفلهم وتتركهم وراء ظهرك، ثم لهم تأخذ عالما من علماء السنة من هنا أو هناك، خصوصا إذا درسته وعرفت بأنه لا عناية له بهذه الأبواب ولا دربة له فيها، وذلك لا ينقصه لأنه لم يتكلم بما لا يعلم، ولكنه نقص فيك أنت، فأنت إذن صاحب هوى، أنت صاحب هوى، لست بصادق في ولائك لعلماء السنة وحملتها، ولست بصادق حتى في تترسك هذا التترس المفضوح بعالم من علماء السنة دون غيره. وهذا مشاهد لهم من قديم وحديث والله تعالى أعلم. لكن أنا لي إذا أذن الشيخ خالد حفظه
لبيك
الله
لبيك
لي يعني استفسار أن الوقفة في كلمة عدو الله على المسلم، حيث قد صح كما تعلمون في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وليست بذلك إلا حارت عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنريد على ضوء ما ذكرتم من مقولة ابن عباس رضي الله عنه ومقولة أحمد رحمه الله، هل لم يبلغهم الحديث بخصوص هذه اللفظة أو أن للحديث توجيها وتفسيرا؟ هذا الذي يحتاجه حفظكم الله تعالى
وبعده. سؤال يعني طبعا لا شك الحديث صحيح كما ذكر الشيخ، و الذي أنبه عليه قبل الجواب أن إطلاق كلمة أو أن إطلاق كلمة عدو الله هذه ليست قاصرة على ما صح عن ابن عباس عند البخاري ولا على ما صح عن أحمد رحمة الله عليه، بل أنا أقول الذي وجدته يقينا من خلال
قراءاتي وتتبعي لبعض المسائل أن كلمة عدو الله كانت منتشرة مستفيضة عند أئمة السلف على اختلاف الأقطار والأمصار وعلى اختلاف كتبهم، لا يستنكرها متأخر عن متقدم. لذلك لو عملت عملا بحثيا في الاستقراء، وهو متيسر الآن طبعا كما تعلمون بما يسر الله من هذه الأجهزة، وهذا لمن لم يعايش الكتب، فإنك ستجد إطلاق هذه الكلمة على مر القرون من كثير من أئمة أهل العلم من أهل الحديث والأثر. هذا أولا. حينئذ كيف يوفق، وهو سؤال الشيخ أبو العباس، بين ما جاء في الحديث الصحيح إلا حار عليه، وبين ما أعتقده جازما أنه مما استفاض استعماله عند الأئمة دون أن يستنكره بعضهم على بعض؟ فالذي يحضرني في توجيه ذلك الحديث أن الحديث قد ذكر مسألة، وهي كافر وعدو الله. وقد ذكر بعض المشايخ في الدرر السنية حين ذكر حديث الإفك، لما قال سعد بن معاذ حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه أهلي، حين رميت أمنا عائشة بالزنا، يعرض النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي بن سلول، والحديث في الصحيحين. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان منا معشر الأوس فأنا أكفيكه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فيه أمرك. فقال عليه فسكت عليه الصلاة والسلام. فقام سعد بن عبادة، قالت أمنا عائشة: وقد احتملته الحمية، وكان قبل رجلا صالحا. قال: فقال: كذبت لعمر الله، إنك لا تقتله ولا تقدر على ذلك. وثار الحيان حتى هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع حين جاء لهذا الحديث، قال وهنا الفائدة: وفيه من الفقه أن الرجل قد يكفر ويحكم على غيره بالنفاق لعلة ولدليل ظنه صوابا وهو خطأ، ولا يكون المكفر كافرا، ولا يكون المكفر آثما. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أعيد مرة أخرى، قال في هذا الحديث في الصحيحين، قال شيخ الإسلام: وفيه من الفقه أن الرجل قد يكفر أو يحكم بالنفاق على من ظهر له في ظنه حجة فيحكم عليه بالكفر، ولا يكون المكفر كافرا، ولا يكون المكفر آثما لقيام الاجتهاد في مثل ذلك. هذا تماما هو الذي يجري في الحديث نفسه، فإن الحديث نفسه قد جمع بين الأمرين: من قال لأخيه يا كافر، أو قال عدو الله، ولم يكن وليس كما قال إلا حار عليه، أنه يستثنى من هذا من أطلق التكفير بحجة يراها على قواعد الشرع وإن كان أخطأ في تطبيقها وتنزيلها، أو قال لأخيه عدو الله وإن لم يكن المرمي مستحقا لذلك، فلا إثم لا على الرامي ولا على المرمي ما دام أنه انطلق في مثل هذه العبارة
إلى القواعد الشرعية. فالباب هنا في عدو الله كالباب هنا برمي أخيه بالكفر، هذا الذي نص عليه أهل العلم في مثل ذلك، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في الشطر الأول، والله أعلم.
الله المشايخ خير الجزاء على ما أفادوا. أحب أن أجرأ في الكلام على ذات المسألة، فهناك ألفاظ يعني من جهة التكفير لا تحتمل إلا التكفير، ولذلك في تفسير عدو الله بإطلاق المراد بها التكفير بدليل اللفظ الآخر، لكن إطلاق عدو الله أو معاداة الله جل وعلا معناها محادة الله بالمخالفة والخروج عن أمره، فهذا هو معناها العام، كما قال الله جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فالمقصود أن من وجد فيه مخالفة ومعارضة لأمر الله ونهيه وجد فيه من معاداة الله بحسب ذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الإطلاق الذي جاء في من لا يستحقه بإطلاقه المراد به التقبيح والمراد به التنفير، ففي مثل هذا المقام ما زال يعني السلف الصالح يتجوزون في ذلك، وليس هذا يعني المباحثة بين المشايخ جزاهم الله خير في هذا الأمر إلا يعني من باب زيادة العلم والفائدة، وإلا فإن يعني شيخينا الكريمين وغيرهم من علمائنا بفضل الله تبارك وتعالى ما زالوا يعني يتصبرون فيما ينتقونه من ألفاظ يطلقونها على المخالفين للسنة، فلا تكاد تجد مثل هذه الألفاظ تجري على ألسنتهم، بل هم غاية في الرعاية لعقول أهل الزمان ولحال أهل الزمان، ولكن هذا نوع من التشنيع ونوع من التقبيح الذي يجري مجرى الشبه. نعم، هناك سؤال آخر يقول هل يصح تنزيل أحاديث وأشراط الساعة على هذا الزمان كأحاديث يقول الغوطة وغيرها وكذا، وهذا أتركه بالخيار بين الشيخين. لا أنت، لأن السؤال وراحك شيخ.
يعني باختصار أنا أي هذا هو الشرط الاختصار. أقول يا إخوة إن من أسباب الفتن ومنابعها سلوك هذا المسلك الخطر، وهو تنزيل أحاديث الفتن والملاحم. والملاحم اسم لما يقع بين المسلمين والكفار، والفتن اسم لما يقع بين المسلمين بعضهم بعضا. فتنزيل أحاديث صحيحة أو أحاديث ضعيفة ينشرونها إذا وافق مضمونها معنى حادثة من الحوادث، تنزيل هذه الأحاديث على الوقائع هو من أعظم أسباب الفتن التي لم تزل وقديما وحديثا الأمة تعاني منها. جاءت أزمة الخليفة، الآن نتكلم عن العصر الحاضر، بدءا بحادثة جهيمان. وبالفائدة أريد أن أضيف إلى ما تقدم من خلال هذه الحادثة جوابا على من يتعقب الألباني، أو جوابا على من يصرف الشباب إلى صغار طلبة العلم دون علماء السنة. كان ينقل لبعض الجهيمانية، هؤلاء الحدادية عبارة عن فرع من فروعهم المتأخرة، كان ينقل إلى بعضهم أن الحديث صحاه فلان وفلان وابن تيمية، حدثني أحد المشايخ الذين كان لهم مناقشات، قال فينقل إليهم تصحيح الحديث لهذا الحفاظ، يقول لكن الأخ فلان يضعفه، قال فنقول مين الأخ فلان، قال فيشيرنا إلى شاب حدث في 15 و18 من عمره، أو ننقل لهم طعني أن هذا الحديث ضعفه الحافظ وفلان وابن تيمية وابن القيم إلى شيوخ العصر في وقتهم إبراهيم الألباني، قال يقول لكن الأخ يحسنه، قال من الأخ، قال فنقول لهم من الأخ، قال فيشيروننا إلينا إلى شاب حدث ما بلغ 18 ل 17 سنة. فهذه من فتنهم التي كانوا عليها، فينبغي أن نحذر ونحتاط، بارك الله فيكم. فأقول لما جاءت حادثة جهيمان نزلوا أحاديث المهدي ونزلوا أحاديث البيعة بين الركن والمقام، وأن المهدي سيأخذ البيعة بين الركن والمقام، وفعلوا فتنة افتتحوا بها القرن 14 الهجري أو 15 الهجري في 1 محرم 1/1400، فتنة لم يشهد الحرم مثلها لا في الجاهلية ولا في الإسلام. لماذا؟ لأنه حصل خلال أسبوعين لم تصلى جمعة ولا جماعة ولم يرفع الأذان، هذا ما وقع.
هذا حتى أيام حروب الحجاج وأيام الجاهلية كان الصلاة قائمة والأذان قائم والجمعة قائمة. أما أن تقف الجمعة والجماعة فوق 15 يوما فهذا ما وقع إلا بسبب حادثة هؤلاء بجهلهم وتنزيل أحاديث الفتن على الوقائع، وأن هذا هو المهدي وأنه قد بويع له بين الركن والمقام. ومن سمع تسجيلا صوتيا لهم قديما يجد أن خطيبهم قائدهم والعياذ بالله إلى مساخط الله وغضبه، أن خطيبهم وأخرج الحاكم في مستدركه وأخرج البزار والطبراني وقال وأخرج فلان وقال ويبايعون رجلا بين الركن والمقام وسرد الأحاديث وسوق تصحيحات الحاكم ويدعو الناس إلى مبايعة مهديه. هذه فتن عظيمة جاءت بعدها بعشر سنوات أزمة الخليج، وسقط في أزمة الخليج أقنعة كثيرة وكشف مستورها. ظهر أدعياء السرورية وأدعياء السلفية من السرورية على حقائقهم في أزمة الخليج، وظهر جهل بفقه الواقع، وهذه أضيفه إلى الدرس السابق أنهم مع ادعاء شيوخ الصحوة كلهم أنهم فقهاء بالواقع وأن الجيوش ما جاءت إلا الاحتلال وأن العلماء يعني يحتاجون إلى تبصير وأنهم عميان يجهلون وأن الحكام ضحكوا عليهم. أسألكم الآن، مضى على هذه الأزمة ما يقارب 23 سنة وعلى هذه الحادثة، من بان فقيها للواقع، علماؤنا أم شيوخ الصحوة؟ علماؤنا، وهذا الواقع شاهد. وحمى الله الدين والدنيا والأعراض بما أفتى به علماؤنا وكانوا أخبر بالواقع. إذن لما جاءت أزمة الخليج إذا بهم يذهبون يأتون بأحاديث في أساندها ضعف وعجاج من كتب بعض أخبار وبعض كتب الأخبار والتواريخ والفتن، ثم ينزلونها. اللي ينزل الحديث على صدام وأن اسمه صادم كما جاء في حديث الموضوعة، واللي ينزل الحديث أحاديث المقعد على أحمد ياسين، واللي ينزل، المهم كل عبث وعبث وزارعوا فتنا عظيمة حتى جاءت أحداث أفغانستان واتفاق الأحزاب الإسلامية كالإخوان ونحوهم مع الشيوعيين على إسقاط حكومة طالبان، جيد، وإذا بهم ينزلون الأحاديث الرايات السود من جهة المشرق مولى أمير المؤمنين المولى محمد عمر وهكذا، وأحاديث السود، وأعانهم الشيطان برؤيا منام الذي هؤلاء المعبرون في القنوات رؤيا المنام، يا شيخ رأيت في المنام، تصدقين تتقين الله رؤياك هكذا أنت متأكد، الله أكبر، ولد المهدي الليلة، فكان هو القابلة الذي قص له السرر وهكذا. فالشاهد إخوتي في الله أن تنزيل أحاديث الفتن، إنما أحاديث الفتن هي من أعظم أسباب الفتن. جاء الخوارج وتنظيم القاعدة خصوصا في اليمن وآتوا بحديث ابن عباس في مستدرك الحاكم وغيره بسند صحيح، يخرج من عدن أبيا 12,000 ينصر الله بهم الدين هم خير من بيني وبينهم. الحديث صحه جماعة من أهل العلم، قالوا بس إذا نختار المعسكر في أبيان عشان ننزل الحديث على أنفسنا ونكون جيش عدن أبيان. هي ما هو بمزاجك أنت تقرأ أحاديث أشراط الساعة ثم تذهب تتلمس مواقعها. جابوا سمعوا أحاديث عن الغوطة، أنا لا أعلم الآن مدى صحتها، لا يحضرني شيء، الشيخ يفيدنا، قاموا راحوا الغوطة وسبوا المعركة في الغوطة عشان تنزل الأحاديث عليهم. فأقول يا إخوة إن تنزيل الأحاديث بهذه الطريقة هي من أعظم أسباب الفتن، وهي من القول على الله بغير علم. تفسير أحاديث الفتن والولاحم بعد وقوعها، والذي ينص هم أهل العلم الراسخون أن هذه الفتنة المعينة هي المقصودة بذلك الحديث، وأن هذه الواقعة المعينة هي المقصودة بذلك الحديث، وما عدا ذلك فإنه تخرص وكذب على الله وافتراء عليه وزرع للفتن وتهييج لمن لا يصلح أو لمن لا ليقوم الناس إلى ما لا يجوز لهم القيام فيه ولا إليه من الأفعال، أو أن ينطقوا بكلام لا يحل لهم أن يتكلموا به من الأقوال، والله أعلم. طلبتم الاختصار هنا.
جزاك الله خير بارك. طبعا أنا أعارض الشيخ في يعني ما قاله من جهة يعني أن هؤلاء يعني صار قابلا، فأقول هؤلاء يعني قوابل المسلمات خير منهم وأرفقوا بالمسلمين. نعم. طبعا بالنسبة لأحاديث الفتن ينبغي يعني على المسلم أن يعلم ما هي فائدة يعني أحاديث الفتن. من الممكن أن نجمل يعني فوائد حديث الفتن التي إذا تبينت يحسن يعني يتحقق للمسلم معرفة مجازفة هؤلاء. فأحاديث الفتن أولا فيها دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أحاديث الفتن فيها أن كل أمر ديننا مما نحتاجه مما يطرأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا به. وفي أحاديث الفتن كذلك أن المسلم يخشى من أن تدهمه بعد ذلك الفتن الكبار، فعليه أن يبادر بالإيمان والعمل الصالح كما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا. فهذه فائدة أحاديث الفتن. ليست مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مراده أن يستقرأ شيء حتى يتقى، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يعرفون ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضائه تماما وجزمهم بأنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واستعمال هذه الأحاديث على مر الزمان من أمثال هؤلاء يدل على ضعف تعظيمهم لشريعة الله ومجازفتهم واقتناصهم أي شيء ينصرون به أهواءهم. نعم. نوجه السؤال إلى الشيخ خالد وفقه الله وبارك فيه. هنا سؤال يعني يأتي بصيغ مختلفة، يعني منها مثلا نقول كيف يطلق الشيخ الفوزان حفظه الله وغيره على من يكفرون أنهم خوارج بإطلاق، مع العلم أنهم هؤلاء لا يعرفون بالتكفير يعني بالكبيرة، والخوارج يكفرون بالكبيرة، فيقولون لماذا تطلقون أو يطلق أهل العلم على أمثال هؤلاء أنهم خوارج؟
أولا الأمر ليس متعلقا بالفوزة بأنه طريق له، بل الفوزان وسائر علمائنا. والشيخ الألباني حين تكلم عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لصفر الحوالي، وهو مسجل هذا الجواب بصوت الألباني، قال: كنت أقول قبل 30 عاما عن جماعة التبليغ صوفية عصرية، ثم بدا لي الآن أن أصف هؤلاء خارجية عصرية، وأنا حين أقول ذلك أتذكر قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فتجاوبا مع هذه الآية وتجاوبا مع كلمة الحافظ الذهبي السابقة أقول، وأنا حين أقول ذلك أعلم أن هؤلاء لا يكفرون بكل كبيرة، ولكنهم ألحظوا في كلامهم وفي كتاباتهم أنهم يكفرون ببعض الكبائر دون بعض. انتهى كلام الشيخ الألباني. هذا يكاد يكون بحروف الشيخ أو قريبا من حروفه. إذن هنا الأئمة حين يقولون فلان من الخوارج بداهة لا يعنون أنه يكفر بكل كبيرة، بل كلمة الخوارج من قديم يطلقها الأئمة على صنفين: الصنف الأول يطلقونها على من يجعل التكفير بالكبيرة قاعدة مضطردة له، يكفر بكل كبيرة، ويطلقونها أيضا على من يكفر ببعض الكبائر دون بعض، فيطلقون عليه بأنه من الخوارج. يبين لك ذلك
ما ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين. وقبل أن أنقل كلامه أذكر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الحسن الأشعري من أعلم الناس بمقالات الفرق، وعنده توسع في هذا ليس لغيره. يذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه، وهو مطبوع طبعا، مقالات الإسلاميين، بوب فقال: باب الخوارج. ثم ذكر رحمه الله أصنافا كثر من الخوارج، إلى أن جاء إلى ذكر فرقة من فرق الخوارج، وهم فرقة النجدات، فرقة نجدة. قال أبو الحسن: وهؤلاء لا يرون عدم خروج صاحب الكبيرة من النار، بل يرون أن المسلم الذي أتى ببعض الكبائر أنه تتحقق له الشفاعة ويخرج من النار، بل قال: وهذه الفرقة من الخوارج لا يكفرون بكل كبيرة، بل يكفرون بكذا وكذا من الكبائر ولا يكفرون بغيرها. إذن الخوارج ليس كما يظن كثير ممن لم يحسن العلم أنها لا تطلق إلا على من يكفر بكل كبيرة، لا، الخوارج تطلق على من كفر بالكبيرة في كل كبيرة، وعلى من يكفر ببعض الكبائر دون بعض. كل هؤلاء يشملهم مسمى الخوارج ويشملهم مسمى التكفير، وإلا فأين سلمان وصفر كفرا شارب الخمر؟ وأين كفر الزاني؟ وأين كفر السارق؟ بل صفر في العقيدة الطحاوية هو الذي يقول بلسانه إن التكفير بالزنا والخمر وكذا هو دين الخوارج. هذا ما يبين لك أن المسألة قد جهلها كثير من الناس، حتى صار يظن أن الخارجية لا يكون خارجيا حتى يكفر بكل كبيرة. فهذا ولله الحمد واضح عند أئمتنا قديما وحديثا، ومن ضمن أئمتنا ما يذكره الإمام الفوزان وما يذكره الإمام الألباني حين وصف سلمان وصفر بقوله خارجية عصرية.
طبعا وقد سئل كما حدثني الثقة يعني الشيخ خالد عبد الرحمن عن هذه المسألة مرة فأجاب، قال أن هؤلاء يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله، وهذا من التكفير بالكبيرة، لأن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا كفرا مطلقا عند أهل السنة، وهم يكفرونه بذلك، وهذا واضح في أنهم يكفرون يعني بكبائر الذنوب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى.
بقي يعني الإفادة الإفادة الأولى فيما يتعلق بكلمة الإمام الألباني التي نقلها الشيخ خالد حفظه الله قريبا من حرفها، إلا أن في تتمتها عبارة لعل كان للشيخ غرض بعدم ذكرها ولي غرض بذكرها ولكل وجهة هو موليها. وهذه العبارة هي قوله رحمه الله: إنهم لا يكفرون بكل الكبائر ولكن يكفرون ببعض الكبائر دون بعض، لا أدري أذلك جهلا منهم أم عمدا. يعني هل هم خوارج لا يعرفون مذهبهم أو أنهم تقية يظهرون التكفير ببعض الكبائر والذنوب ولا يظهرون الوجه الآخر؟ ولا شك عند ذلك قال أقول هذا عدلا وتمشيا مع قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم إلى آخر ما نقله الشيخ. فإذا هؤلاء لما يدندنون حول بعض الكبائر في الحكم بغير ما أنزل الله وبعض الأمور المالية الاقتصادية التعاملات وغير ذلك كما قال سيدهم قطب عند قوله تعالى قالوا يا صالح أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ماذا قال سيد قطب عند هذه الآية عشان تعرفون القوم أين يذهبون؟ قال ويبدو أن كفر أولئك لم يكن بعبادتهم غير الله وإنما كان كفرهم من الناحية الاقتصادية. القوم يسلكون هذا ويمشون من هذا الباب. إذن فالإمام الألباني رحمة الله عليه لما قال بأن هؤلاء يظهرون بعض الكبائر دون بعض يكفرون بها ثم قال بعد ذلك لا أدري أيفعلون ذلك يعني سياسة أو يفعلون ذلك إيش جهلا بمذهب. فإذا كان مثل هذا الإمام الذي قد جزم بأنهم خارجية عصرية أيضا تردد فكيف بمن ليس بشيء أمام علمه فيذهب يتتبع كلامهم؟ لا شك سيحصل له إشكال وسيحصل له اضطراب في تقويمهم. التنبيه الثاني على أن هناك أئمة من أئمتنا كثر أطلقوا لقب الخوارج على من حمل السلاح على ولي الأمر دون أن ينظروا أن كل واحد منهم يعتقد التكفير بكل كبيرة وهذا واضح من كلام الآجري رحمه الله وغيره. الأمر الثالث أن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز في تعليقه على صحيح البخاري المطبوع في 4 مجلدات لما تحدث عن الخوارج سأله رجل قال يا شيخ هل الخوارج لهم وجود الآن؟ فقال الشيخ والذين في الجزائر ما هم؟ هم من الخوارج. السؤال هل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عنده نقل عن قادة وأعيان الثوار الذين في الجزائر أنهم يكفرون بالكبيرة كلهم بالزنا وشرب الخمر والربا إلى آخره؟ ها؟ ما الذي عنده؟ عنده الصورة الظاهرة والأصل البارز حمل السلاح والمنازعة والخروج على الدولة والجنود وإعلان كفرها. هل الشيخ عنده أن كل واحد من هؤلاء يكفر بالكبيرة؟ ها؟ ولكن لما كفروا الدولة وكفروا جنودها وخرجوا على السلطان بحمل السلاح فقيل له هل يوجد خوارج الآن؟ قال الله سبحان الله واللي في الجزائر ما هم؟ هؤلاء من الخوارج. وهذا موجود في المجلد الثالث جهدت الآن أن آتي لكم بنعم في المجلد الثالث صفحة 134 يا صفحة 134. فإذن ينبغي أن نفطن لهذا. الأمر الرابع والأخير أو الرقم الرابع والأخير أن هؤلاء كما تفضل الشيخ حفظه الله قد لا يكفرون بالخمر يصرحون الخمر كفر شارب الخمر كافر الزاني كافر المتبرجة كافرة ما يقولون هكذا لكن يلفون لها من هنا فيقولون إما أن يقولوا إذا نظمت المعصية ورتب لها مكان وقنن لها قانون كافر كافر أنا معاذ الله أعوذ بالله من مذهب الخوارج يقول لك أعوذ بالله من مذهب الخوارج. لكن إذا نظمها وإذا قننها وجعل لها أماكن معلومة وصرح لأصحابها بالشرب وبالسكر وبالدعارة هذا مستحيل فهو كافر. فركز أنا ما كفرت للمعصية ولكن للاستحلال فيجعلون ما ليس باستحلال استحلالا ليلج إلى المعصية. وهذا ما صرح عبد الرحمن عبد الخالق لما قال هل إذا أقمتم حكومة الشريعة والحدود ستقيمون الحد على المرتدين هل ستقتلون كل متبرجة؟ أليس كذلك؟ وهذا بارك الله فيك لما يقول أبو إسحاق الحويني يقول لا أنا ما أكفر المستحل أنا ما عفوا ما أكفر العاصي ولكن هذا الذي دائما يمارس الحرام وتقول له بطل 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 يا شيخ عيب عليك اترك حرام وهو مصر قال أكيد مستحيل إذا هو كافر. فأنا أقول حتى الذنوب التي مثل بها شيخنا حفظه الله الشيخ خالد أيضا هم يلتفون على التكفير بها. فإن كان المكفر بها من جهة السلطان يلتفوا عليه من جهة الإذن والتقنين والحماية لها أماكن الربا لها حراس يحمونها وأماكن الخمور لها حراس يحمونها
وأماكن الدعارة بعض الدول لها حراس ولها تصريحات، إذن هذا استحلال، إذن هؤلاء كفار، ومعاذ الله من مذهب الخوارج. ألم يقل ذلك ناصر العمر في شريطه التوحيد أولا، ثم طبع كتيبا وطبعه وقدم له عبد الله بن جبريل، ولكن لطف العبارة في الكتيب بخلاف شدتها في الشريط، وعنوان الفصل هكذا: معاصي أم كفر. يظن بعض الناس أن المنتشر في مجتمعنا من الربا والزنا والخمور والتبرج والسفور أن هذا مجرد معاصي، ونحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، ولكن الموجود في مجتمعاتنا ليس مجرد معصية فقط. لاحظت كيف لف لها؟ قال: فمثلا بلغ عدد المشتركين في البنوك عندنا 6 ملايين نسمة، فهل يعقل أن هؤلاء 6 ملايين في البنوك الربوية، هل يعقل أن هؤلاء كلهم يعتقدون أنه حرام وإنما فقط فعلوه شهوة؟ إن التصور الساذج هذا لا يصلح. في الشريط قال: لا يشك أن 2 مليونين على الأقل منهم مستحلون له فهو مرتدون. في الكتاب لطف العبارة. فأقصد إذن هم صحيح، لا، هذا الأمر الرابع انتبهوا له جيدا، هم صحيح لا ينصون على تكفير ذات المع العاصية كذا، شارب الخمر كافر، زاني كافر، مرابي كافر، متبرجة كافرة، هم لا يصرحون بهذا التصريح، ولكن يلتفون عليه، فإن كان من جهة الدولة بالتقنين والتنظيم والحماية والترتيب، وإن كان من جهة الأفراد بالإصرار. وثمة نقل آخر أيضا عن عبد الرحمن، لكن ذهب علي ضبطه ولا أريد أن أنقله نقلا غير مضبوط فحتى لا تحصل الفائدة، لكن أذكره جيدا فيما يتعلق. أي نعم، من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر. تكلم عبد الرحمن على هذا الحديث، فماذا يقول عبد الرحمن بن الخالق؟ فماذا يقول عن هذا الحديث؟ يقول: وهذا إذا كان غير متعمد وغير عالم فإنه الكفر الأصغر، وأما إذا كان عالما فإنه يكفر الكفر الأكبر ويكون من الردة. يا أبوي أنت وين رايح؟ الحديث نفسه يقول: من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه. فأئمة السنة ما جعلوا تعلق، جعلوا كفر أصغر ولا جعلوا العلم من عدمه، لأن العلم منصوص فيه الحديث. إذن حقيقة كما قال الشيخ الألباني: بعض الذنوب يصرحون بالتكفير فيها مباشرة سيدة، كما ذكر الشيخ بالتكفير الحكم غير ما أنزل الله موالاة الكفار، وبعض الذنوب يلتفون حولها. أظن وضح بهذه الأربعة الأمور إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
فيكم جميعا. جزاك الله خير. الله يعين أصحاب الأجهزة، يساعد يوطوها، يساعد يخفضوها على حسب قربه وبعده. لكن في تحريك دورة دموية لهم.
يزيد أجرهم إن شاء الله. من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبح. فأقول أيضا أن هؤلاء عندهم تكفير المجتمعات بإطلاق، كالردة يعني التي قالها سيد قطب، وتلكم الردة الهائلة في المجتمعات الإسلامية كما قال عبد الخالق. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحكم في الوقف وقوفي في وجه الخوارج بناء على فعلهم، فقال: من خرج على أمتي صلى الله عليه وسلم لا يتقي بره، وإلى آخره من الأحاديث. وثالثا فإن أطلاق القول بالخوارج ليس فيه شيء، إنما هو من باب إطلاق لفظ البدعة عند من لا يكفر الخوارج، ففرق بين الإطلاق العام وبين الإطلاق الخاص. والذي يعني يكفر بالخروج فهو الذي يعني لا يعين لفظ يعني شخص معين بلفظ الخروج، لأنه يترتب على ذلك الحكم بإكفاره يعني بتكفيره. فهذه نقطة. والنقطة يعني طبعا الرابعة أن هؤلاء يعني أيضا كما قال بعض الحنفية قديما: إني وجدت لكم حيلة لطيفة، فإنهم أيضا أوجدوا حيلة خبيثة أو لطيفة، اللطف قد يطلق على ما دق. فالمقصود أن هؤلاء أيضا أوجدوا حيلة ينبغي لكل مسلم ومسلم أن ينتبه لها، وهو تكفير المسلمين بإطلاق لفظ العلمانيين عليهم. فهم إذن استطاعوا أن يوجدوا ألفاظاً أخرى غير إسلاميين علمانيين ليكفروا من خلالها المسلمين، وهذا يدل على أنهم يعني يمتون بوشيجة وصلة أكيدة بالخوارج المتقدمين. أما يعني محاولة البعض يعني ممن يعني ما زال يلتبس أمره يعني على بعض أهل السنة من حصر الخوارج بالإباضية هنا أو كذا، ويصرف هذا اللفظ بالكلية عن كل الجماعات، فهذا يكفي
في فضحه وبيان أنه من هذه الجماعات. وأعتقد يعني حتى لا نشق على مشايخنا نكتفي بهذا القدر، لأنه قد مضى لنا من الوقت 54 دقيقة، فأعتقد يكفي إن شاء الله. والساعة 12:00، ونذكركم إن شاء الله بحول الله وقوته سنستضيف الشيخين الكريمين في نفس هذا المجلس يوم السبت 9:45 ليلة الأحد، ليقرأ إن شاء الله تعالى كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله بتعليق الشيوخ الأكارم، جزاكم الله خيرا.
طبعا في فرقة من فرق الخوارج يقول أهل العلم في توصيفهم لا يحتاج، يكفرون بالكبائر التي يرتكبها غيرهم لا من أفرادهم.
الله.
يعني مرتكب الكبيرة إن كان منهم فلا يكفر،
لا طبعا،
وإن كان من غيرهم يكفر، هكذا نصوا عليهم، لكن في شك في تحديدها، هل هي البهيسية هي غيرها؟ قال يكفرون من ارتكب الكبائر من غير فئتهم. جزاكم الله خير استاذنا يا شيخ، الله يكرمكم جميعا، بارك الله بالجميع،
وإياكم وإياكم وإياكم.